أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا في مقام التعليق على كلام السيد البجنوردي أننا في مقام تمييز القضية الحقيقية عن القضية الخارجية، نحن ومقام الإبراز لا مقام الواقع والثبوت. أيا كان مقام الثبوت وأيا كان مقام الواقع، أنه كان على كل الأفراد، كان على بعض الأفراد، المصلحة عامة، المصلحة خاصة، لا علاقة لنا بالواقع نحن، إنما علينا بمقام الدليل ماذا يقول. هذا الذي قيل كلام تام صحيح، أنه إذا شرطية كما تعلمون، والشرطية صادقة حتى لو لم تتحقق ماذا في الخارج. قرأتم مرارا وتكرارا أن القضايا الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها، يعني حتى لو لم يتحقق طرفها في الواقع الخارجي أيضا القضية صادقة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية شرطية صادقة أو غير صادقة؟ نعم صادقة، ولكنه واقعة أو غير واقعة؟ لا غير واقعة. إذن أعزائي، كل الذي ذكره السيد البجنوردي هو أنه إذا كانت القضية بنحو أن المصلحة الشاملة لكل الأفراد، سوف يكون الحكم على نحو القضايا الحقيقي. نعم نحن هم نقول هكذا، نحن هم نقول بأنه إذا كان حكم من الأحكام ليس مختص بزمان، وليس مختص بفئة، وليس مختص بفرد، وليس مختص بأحوال خاصة، فالشارع يجعلها بنحو القضايا ماذا؟ الحقيقية، لا بنحو القضايا الخارجية. نعم لابد هكذا. نأتي إلى الشارع الآن بحسب الأدلة الموجودة بأيدينا من الكتاب والسنة، لنرى أنها جعلها بنحو القضايا الحقيقية أو جعلها بنحو القضايا ماذا؟ الخارجية والشخصية. ليس الدليل العقلي هو الحاكم، وإنما الحاكم هو ماذا في القضايا الحقيقية والخارجية؟ ها؟ هو ظواهر الألفاظ، ظواهر الأدلة، ماذا تقول أنها حقيقية أو خارجية. وعندما راجعنا الأدلة الموجودة بأيدينا من الآيات والروايات، وجدنا أنها ليست جميعا ذكرت بنحو القضايا ماذا؟ بنحو القضايا الحقيقية. هسا الآن سلمنا معكم أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت دلالتها ماذا؟ بنحو القضية الحقيقية، سلمنا معكم. ولكنه يعني احنا عندنا حكم واحد، عندنا آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من الأحكام، في الجواهر فقط توجد 100,000 مسألة. مولا سؤال، إذا كانت 100,000 مسألة، يعني كل أدلتها، كل الآيات والروايات اللي فيها بنحو القضايا الحقيقية أعزائي؟ لا أبدا أعزائي. بعضها بنحو القضايا الحقيقية، وبعضها بنحو القضايا ماذا؟ الخارجية. إذا كان الأمر كذلك أعزائي، يعني أن الأدلة بعضها خارجية وبعضها حقيقية، إذن تنهدم قاعدة الاشتراك أو لا تنهدم؟ لا تنهدم. لماذا؟ لأنه في القضايا الحقيقية لا حاجة لنا إلى قاعدة الاشتراك، لأن الحكم على العنوان، وأينما تحقق مصداق لذلك العنوان يجري الحكم. أما في القضايا الخارجية وفي القضايا الشخصية نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قاعدة الاشتراك، نحتاج إلى ما يسر الحكم إلى غير تلك الأفراد. بالأمس يتذكر الأعزاء أشرنا إلى واحدة من تلك الروايات أعزائي. هذه الرواية كما قلنا واردة في تهذيب الأصول. هذه الرواية أعزائي الرواية المجلد الأول من تهذيب الأصول، المجلد الأول من التهذيب للشيخ الطوسي تهذيب الأحكام، رقم الرواية 1335، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات. الرواية أعزائي هناك هكذا، التفتوا لي جيدا، عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت. هذه الرواية أعزائي لم يذكر فيها أنه المسؤول هو الإمام سلام الله عليه أو سأل شخصا آخر، ومن هنا سميت مثل هذه الروايات بالمضمرة. لماذا؟ لأنه لم يعرف أن المسؤول الذي سئل هذا السؤال هو الإمام سلام الله عليه أو غيره. وقد وقع كلام مفصل في كلمات الأعلام بأن الروايات المضمرة إذا كان المضمر ثقة هل هذه الروايات معتبرة أو لا. بحث فيها أقوال ثلاثة في المسألة، الآن أنا ما أريد أدخل. هذه الرواية وإن كانت في التهذيب أعزائي في التهذيب مضمرة، إلا أنها عند الصدوق لا ليست مضمرة أعزائي، وبنفسي هذا السند. الرواية واردة في علل الشرائع للشيخ الصدوق أعزائي، في علل الشرائع للشيخ الصدوق أعزائي، الجزء الثاني صفحة 59 أعزائي، باب 80 علة غسل المني إذا أصاب الثوب. الرواية قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أنه أصاب ثوبي دم الرعاف. نفس الرواية التي موجودة، أصاب ثوبي دم رعاف عزائي، فالرواية عن الإمام الباقر. وإن كانت نحن نعتقد بأن مضمرات زرارة أيضا ماذا؟ أيضا حجة. لماذا؟ لأنه من البعيد أن زرارة يسأل غيره، باعتبار أن زرارة كان من فقهاء مدرسة الإمام الصادق عليه والباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. عادة ما يروح يسأل وينقل الرواية بعنوان قال وقلت إلى آخره من غير أن يذكر ذلك. على أي الأحوال أعزائي، الرواية كما أشرنا أعزائي أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، إلى أن يقول ثم إني ذكرت بعد ذلك قال، التفتوا جيدا، قال تعيد الصلاة وتغسله. قضية خارجية لو قضية حقيقية، واضح أنها قضية لا فقط خارجية بل قضية شخصية بحسب اصطلاح علماء المنطق. قال فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد. قلت فإن ظننت أنه قد أصاب ولم أتيقن قال تغسله ولا تعيد. قلت لماذا؟ قال، التفتوا، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. سؤال، التفتوا جيدا، هسه اتركنا مولانا من قضية تعيد وتغسل إلى غيره، الآن نأتي إلى قاعدة الاستصحاب قائمة على أي أصل عزائي؟ على أصل لا تنقض اليقين بالشك. مولانا لا توجد مسألة من أول الفقه إلى آخر الفقه ولا تجري فيها قاعدة ماذا؟ قاعدة الاستصحاب. سؤال، وهذه قضية ماذا؟ حقيقية مولانا؟ لا، قضية شخصية مولانا، على فرض أنها قضية خارجية مولانا على باصطلاحكم، على أي أساس جعلتموها ماذا؟ ها؟ قاعدة عامة لكل زمان ولكل فرد ولي إلى آخره، على أي أساس جعلتموها؟ على أي أساس أعزه؟ الجواب بعد لا يمكن أن تقولون والقضية قضية ماذا؟ ها؟ حقيقية. لا، ليست قضية حقيقية وإنما قضية خارجية. فإذا كانت قضية خارجية نحتاج إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة الاشتراك. إذن تعبير السيد البجنوردي بأنه وبهذا الواجب تنهدم قاعدة الاشتراك، لا، لا تنهدم قاعدة الاشتراك. في المورد الذي أحرزنا أن المجعول بنحو القضية الحقيقية فلا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك. في المورد الذي لم نحرز أن القضية قضية حقيقية نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قاعدة الاشتراك. بس السؤال، الأغلب الأعم ماذا في الرواية، في الأدلة والروايات؟ هل الأعم القضايا الحقيقية؟ هل الأعم القضايا ماذا؟ الخارجية. واقعا تحتاج إلى استقراء. أنا فقط أكتفي بما ذكره أعزائي في القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني، هكذا يقول أعزائي في صفحة 316، يقول: فإنه ما من مسألة إلا وقد وردت فيها رواية أو روايات يكون موردها أو المخاطب فيها شخصا أو طائفة. ما من مسألة إلا وعندنا روايات ماذا؟ ها؟ بنحو القضايا الخارجية أو القضايا ماذا؟ الشخصية. وإذا كان الأمر كذلك إذن نحتاج إلى قاعدة الاشتراك أو لا نحتاج؟ نعم نحتاج. ولهذا قال: وتحتاج تسرية الحكم إلى قاعدة الاشتراك، وترى ذلك في أكثر أبواب الفقه. إذن تبين أن الأكثرية بصالح من أعزائي؟ ها؟ بصالح القضايا الحقيقية، لو بصالح القضايا الخارجية، لا بصالح القضايا الخارجية. ولا يبعد أن يقال، قلت لكم هذا يحتاج إلى استقراء، أنا دا أكتفي بما ينقله الشيخ اللنكراني، ولا يبعد أن يقال بابتناء الفقه على هذه القاعدة، يعني قاعدة الاشتراك. لماذا؟ لأنه واقعا في الأعم الأغلب أن القضايا الواردة، أن الأحكام ظاهرها ماذا؟ قضايا شخصية أو قضايا خارجية. لأن بيان الحكم بصورة القضية الحقيقية أو بما يرجع إليها لا يبلغ من الكثرة مقدار موارد قاعدة الاشتراك. أبدا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. كما يظهر بالمراجعة إلى الكتب الفقهية الاستدلالية والأحاديث الواردة في المسائل الفقهية. ومن هنا يقوى كلام من؟ ها؟ كلام المحقق القمي. لأن المحقق القمي ماذا قال؟ قال: عموما هذه الروايات واردة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى قضايا خارجية، تشير إلى قضايا شخصية. ومن هنا طرحوا مسألة بعد الآن ما ندخل فيها لأنه موكولة إلى محل آخر، وهي أنه لو شككنا في نص آية أو رواية أنها حقيقية أو أنها خارجية، ماذا نفعل؟ نحملها على الحقيقية أو على الخارجية؟ لأنه إذا حملناها على الحقيقية فتكون شاملة لكل زمان ولكل فرد، إذا حملناها على الخارجية فتكون ماذا؟ مختصة وتحتاج إلى قاعدة الإشراك. ما الأصل في ذلك؟ حاول البعض أن يؤسس أصلا كلما شككنا في القضية حقيقية، لا، مثل هذا الأصل يثبت أو لا يثبت أعزائي؟ أبدا، أي دليل لا يوجد عندنا. كلما شككنا في قضية أنها حقيقية أو خارجية فالأصل أنها ما هي؟ قضية حقيقية. لا يوجد مثل هذا الأصل، يعني لم يقم دليل على مثل هذا الأصل. التفتوا أعزائي، شوفوا الآن أنتم في باب النحو عندكم قاعدة، كلما ورد عطف فيحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد. فإذا شككنا في مورد أنه تأسيس أو تأكيد نحمل على ماذا؟ ها؟ إلا إذا قامت قرينة على التأكيد. هنا يوجد أصل من هذا القبيل في القضايا الحقيقية والخارجية أو لا يوجد؟ هسه لماذا كل هذا الجهد أعزائي حتى يتخلصوا من إشكالات المحقق القمي؟ لأن المحقق القمي يقول أنه القضايا عموما قضايا خارجية وتسريتها إلى غير المخاطبين والمشافهين وعصر الصدور يحتاج إلى دليل، ولا دليل. واضح صار هذا المعنى؟ إذن أعزائي إلى هنا اتضح الإشكال على كلام سيد البجنردي. أولا قوله بأنه تنهدم القاعدة بهذا الوجه، الجواب نعم، لا حاجة إلى هذه القاعدة في الموارد التي تثبت فيها أن المجعول بنحو القضايا الحقيقية. هذا أولا. وثانيا خلوا الآن بعد نتنزل مع السيد البجنردي، التفتوا لي وهو الإشكال الأساسي على الوجه هذا اللي قلنا أن سيد الإمام وأن سيد البجنردي وكذلك من وكذلك شيخ اللنكراني قال بأنه عبر عنه قال ما جعله المحقق البجنردي وجها وجيها. سلمنا معكم أن كل الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا ماذا؟ الحقيقية. سلم، هذا تنزل عن الإشكال السابق. فهل معناه عدم مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية أو لا يثبت ذلك؟ سلمنا معكم كل مجعول، كل ما صدر حكم في الكتاب أو السنة ما هو أعزائي؟ ها؟ بنحو القضية، كلها على نحو ماذا؟ إذا استطعت فحج، بعد أكثر من هذا ما عندكم ملان، يعني على قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هل أن هذا يجعل الموضوعات مجردة عن الزمان والمكان وتأثير الزمان والمكان فيها أو لا يجعلها؟ الجواب لا يجعله. لماذا؟ لأننا مرارا ذكرنا أن الزمان والمكان من القرائن اللبية المحيطة ماذا؟ بالموضوع. ينبغي على من يريد أن ينفيها أن يقيم دليل على عدم مدخلية الزمان والمكان، مو أن القضية قضية ماذا؟ حقيقية. احنا ما نقول قضية حقيقية، ولكن هل الزمان والمكان له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ هو يقول لا مدخلية، أنا أقول ماذا؟ له مدخلية. سؤال، الحق مع من؟ النافي يحتاج إلى دليل والمثبت يحتاج ماذا؟ بمجرد جعل القضية الحقيقية، يعني بعبارة أخرى أنت تجعل الاستطاعة قيدا في الوجوب. سؤال، الظروف المحيطة بأفراد ذلك الزمان قيد أو ليس بقيد؟ ها؟ تقول لا. أقول من قال لا؟ لأنه احنا قلنا مرارا أن القرائن التي توجد وتقيد الموضوع على قسمين، إما قرائن لفظية وإما قرائن ماذا؟ ها؟ لبية محيطة بالنص. ملا وكم ذكرنا مثال، قلنا الآن جاء لفظ الاستكبار في القرآن مرارا، استكبارا في الأرض، أليس كذلك؟ هسه أنت لو قبل 200 سنة قبل 100 سنة تسأل ما معنى الاستكبار، يذهب إلى اللغة ويبين لك ما هو المراد من الاستكبار. أما الآن في المصطلح السياسي في منظومة فكر السيد الإمام، عندما يقال استكبار يراد منه المعنى اللغوي لو يراد منه فد معنى سياسي قائم الآن في العالم، أي منهما؟ ها؟ يعني الآن عندما يقول هؤلاء من المستكبرين مراد المعنى اللغوي لو ذاك البعد السياسي. أعزائي قبل 20-30-40 سنة عندما كان يقال حزب الله هم الغالبون، أنت شنو كنت تفهم من حزب الله هم الغالبون؟ شنو تفهم؟ ها؟ تقول هؤلاء الذين يطيعون الله بهذا المعنى العام تقرأ. أما الآن عندما تسمع حزب الله حزب الله ذهنك وين يروح ملا؟ ها؟ يذهب إلى جماعات معينة ومنظومات سياسية عسكرية إلى آخره. سؤال، هذا الانصراف الذهني منشأه اللفظ لو منشأه الواقع الخارجي؟ الواقع الخارجي. سؤال، الشارع عندما ذكر موضوعاته هذا الواقع الخارجي كان مأخوذ بعين الاعتبار أو غير مأخوذ؟ أنت تقول غير مأخوذ، أنا أقول ماذا؟ مأخوذ. الحق مع من؟ والله القضية حقيقية. ثم علاقة ماذا علاقة هذا به؟ هذا ما أدري، واضح أعزائي؟ ولذا هنا من هنا جاءت نظرية السيد الإمام. نظرية السيد الإمام في الزمان والمكان أعزائي، هذه العبارة أنا أنقلها الترجمة العربية لما وردت أعزائي، لما ورد في صحيفة النور أعزائي، في صحيفة النور المجلد 21 صفحة 98 بالفارسية، ولكنه بعض الأعزاء ترجم هذا النص اللي وارد هناك إلى اللغة العربية، أنا أقرأ اللغة العربية مالته. يقول الزمان والمكان عنصران أساسيان في الاجتهاد. ما هو المراد من الزمان؟ ذكرنا مرارا مو مراد من الزمان يعني الزمان الفلسفي أو سعبيش، هذا مو هذا المراد، ولا المراد من المكان يعني أين تجلس مولانا. مراد ماذا؟ مجموعة الظروف الفكرية والثقافية والاقتصادية والعلاقات الدولية التي تحيط بصدور حكم لموضوع. هذا مقصود الزمان والمكان. يقول فإن المسألة، التفت جيدا، فإن المسألة ذات الحكم في الزمان السابق يعني في ظروف غير ظروفنا قد يترتب عليها حكم آخر بحسب اختلاف الزمان والمكان. نفس هذا الموضوع إذا تنظر إلى ظاهر الموضوع، الموضوع هو الموضوع، لم يتغير شيء، لم يتغير شيء، كان تحت حكم الآن في زماننا نفس هذا الموضوع بحسب الظاهر، ولكنه عوامله وظروفه وقرائنه الخارجية تبدلت، يقع تحت حكم آخر، تحت حكم آخر بحسب اختلاف العلاقات الحاكمة على السياسة والاجتماع والاقتصاد وإلى آخره. هذا مراد من الزمان والمكان، بمعنى أن التدقيق في معرفة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يوجب تغيير الموضوع وتبديله إلى موضوع جديد. يعني الموضوع كان تحت الحكم أليف، سوف تجده أين لابد أن يكون تحت الحكم باء، مع أنه ظاهرا ما هو، ها، بحسب واقعه الداخلي الموضوع واحد، تغير أو لم يتغير؟ لم يتغير أعزائي، ولكن العلاقات الخارجية أدت إلى ماذا؟ إلى تغيره، يعني أدت إلى تبدله من موضوع حكم إلى موضوع حكم آخر. ولو كان الموضوع بحسب ظاهره ثابتا لم يتغير، تنظر إلى الموضوع تقول نفس هذا الموضوع، الجواب الجواب نفسه، ولكنه شوفوا، أريد أقرب إلى ذهن المكلف، شوفوا الخمر، الخمر يجوز شربه أو يحرم شربه؟ ها؟ يحرم شربه، هذا عنوانه الأول، إحنا في الشريعة نقول عنوانه الأول ماذا؟ الحرمة. هسه الآن أنت اضطررت إلى شرب الخمر، هذا الخمر تبدل واقعه يعني صار غير خمر، لو خمر هو ظروفه الخارجية الاحتياج إليه تبدل، فتبدل ماذا؟ ها؟ موضوع تبدل من الحرمة صار ماذا؟ مو الجواز بل وجوب. لا يجب عليك أن تشرب الخمر. عجيب، الشارع يقول، يقول نعم الشارع يقول يجب أن تشرب الخمر ولا تهلك مولا. ما الذي تغير؟ تغير الموضوع؟ لا الموضوع ثابت، وهو خمر مولانا، وهو لحم الخنزير مولانا، وهو ماء النجس مولانا، وهو 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 إلى آخره. لماذا سمي حكما اضطراريا؟ لأنه استثناء من القاعدة. نحن الآن نتكلم بشكل عام مو بالحكم الأولي والثانوي، نريد أن نقول هذا الموضوع بحسب ظاهره في زمان في ظروف يكون تحت الوجوب، وفي زمان وفي ظروف أخرى يكون ماذا؟ ها؟ تحت الحرم. ما أدري واضح؟ فإن على المجتهد على هذا الأساس، إذا تتذكرون مولانا آخر رسالة اللي صدرت من السيد الإمام ماذا قال؟ قال اجتهاد مصطلح في الحوزات العلمية، الاجتهاد الاصطلاحي في الحوزات العلمية ليست كافية لإدارة الحياة. لماذا؟ لماذا هذا الاجتهاد المصطلح مو كافي؟ لماذا؟ عدتك يقولون سيد الحيدري مولانا يحكي على الحوزات العلمية، والله بالله أول من حكى على الحوزات العلمية سيد الإمام مولانا، قال أنه هذا الواقع العلمي الموجود في الحوزات العلمية يفي حاجة الناس أو لا يفي حاجة الناس؟ لا يفي حاجة الناس. ولهذا فإن على المجتهد أن يكون محيطا بمسائل عصره وزمانه. العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، هذا الذي يجوز تقليده. أما والله هواية دقيق سبع مرات قاري لعروة وثقة وكاتب بخمسين مجلد على الطهارة والنجاسة، لا يجوز تقليده أصلا. مو أنه بيني وبين الله مخير أنت، لا يجوز، لأنه هذا ليس المجتهد الذي يصلح. ماذا؟ خلي أقرب المطلب إلى ذهن. إبراهيم نبي من أنبياء أولي العزم أو ليس نبيا؟ ها؟ يجوز واحد يعيش بعد النبي الأكرم يقول أنا أريد أقلد إبراهيم الخليل، أنا أريد أمشي على دين إبراهيم. يقبلون منه لو ما يقبلون؟ يقبلون لو ما يقبلون؟ ليش؟ ليش؟ بابا نبي من أبي. يقول بابا إبراهيم كان أولي العزم مال يا زمان، مال ذاك الزمان، لو جاء في زمان الخاتم فما وسعه إلا ماذا؟ إلا أن يتبعني كما قال الخاتم. أعزائي الاجتهاد لكل زمان له أدواته الخاصة. الآن الشيخ الطوسي إذا جاء ليس له إلا أن يتبعنا إذا جاء في زماننا، مو أنه نتبعه، ولكنه إلى الآن توجد عقليات تريد أن نتبع من؟ ها؟ شيخ الطائف. بلي شيخ الطائف أين؟ ها؟ في زمانه، مو شيخ الطائفة على الإطلاق، لا 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 أبدا، شيخ الطائفة ماذا؟ في زمان، نعم بلا إشكال، واقعا مؤسس في زمانه وأحدث النقلة، ماكو شك في هذا، ولكنه هذا قرن قرنين ثلاثة ماذا؟ تجاوزناه. قال فإن على المجتهد أن يكون محيطا بمسائل عصره معرفة طرق المقابلة ماذا؟ في الثقافة العليق، لابد أن يتعرف على الثقافة الحاكمة على العالم، وكون العالم ذي بصيرة اقتصادية وسياسية واطلاعه بكيفية الاقتصاد الحاكم على العالم، ومعرفة السياسيين والدساتير المفروضة عليهم، وإدراك شؤون قطبي الرأسمالية والاشتراكية باعتبار ذاك الوقت المعسكر الاشتراكي بعد قائم، ونقاط القوة والضعف فيهما، بعد من خواص المجتهد الجامع للشرائط. هاي رسالة عملية تكتبها شكل ما، وهذه الرسالة العملية سيد الإمام، هذا هو المجتهد الجامع للشرائط، مش قد أدق في كتاب الطهارة. نعم لابد أن يكون دقيقا في كتاب الطهارة، ولكن نسبة كتاب الطهارة إلى مسائل الحياة إش قد أعزائي. ولذا أنتم تجدون الآن يوما بعد يوم أن الفقه المصطلح في حوزاتنا العلمية ده يبتعد عن الواقع الاجتماعي، الواقع الاجتماعي في واد والحياة والعلماء ماذا؟ في واد آخر. آخر المطافم عندما يجدون لا يستطيعون أن يفعلوا للواقع الاجتماعي يصدرون فتوى حرام، خلصت.
عندما لا يستطيعون أن يقفوا أمام تطور التكنولوجيا وتأثيراتها على الواقع الفكري والثقافي والاجتماعي، ماذا يفعلون؟ بدل ما أنهم هم ينسجموا مع الواقع الاجتماعي ويفهموه، ماذا يفعلون؟ ها؟ يصدر فتوى حرام ولا تستفيد من كذا أو تستفيد من كذا، وهذه الحرمة تؤثر أو لا تؤثر؟ لا، بيني وبين الله كم من هذن الفتاوى صدرت ولم يعتني بها حتى مقلديهم فضلا عن غيره. فإن الفقه، ما هو الفقه؟ يقول الفقه هذه وظيفته الأصلية، فإن الفقه هو الطريق النظري الواقعي الكامل في إدارة الإنسان والمجتمع من المهد إلى اللحد، والمقصد الأعلى هو كيفية انطباق الأصول المحكمة للفقه على عمل الفرد والمجتمع، وكيفية تمكننا من إجابة ماذا؟ احتياجات الناس وحل معضلاتهم. ولهذا أنتم تجدون الآن بيني وبين الله، الآن نفس ونحن نعيش أين؟ نعيش في الجمهورية الإسلامية، مو خارج عنها، ما أتكلم عن الخارج. تجد أنه بعد 3.5 عقود فقهاء يقولون بأنه عمل البنوك شنو هو؟ ها؟ حلال وحرام مولانا؟ حرام مولانا. ولكن البنوك استطاعت أن تتنازل عن طريقة عملها أو ما استطاعت؟ ما استطاعت. لماذا؟ لأن الوضع العالمي ما يسمح إلا أن تتعامل بذيك الطريقة أعزائي، ما يمكن، مو بيدك أنت. أنت تقول حرام، ولكنه بيني وبين الله أكو أحد الآن من مقلدي الأغايون، لعله إذا أكو مولانا 3 بالألف مولانا، 2 بالألف مولانا، ولا عموم الناس يدري فتوى المرجع ماله حرام، ولكن أمواله وين يخليهن؟ ها؟ يخليهن في البنك مولانا، تترك. مع أنه يسأل المرجع ماله، المرجع يقول حرام حرام، يقول له حرام، ولكن خجونا أسأل هذا الموجودة، الموجودة. التفتولي أعزائي، لماذا هذه الفاصلة تقع بين الفتوى، بين المؤسسة الدينية وبين الواقع الخارجي، الواقع الاجتماعي، الواقع التجاري، الواقع الاقتصادي، الواقع الإعلامي؟ لماذا؟ لأنه إحنا نتكلم عن فتاوى مرتبطة بعصرنا أو ليست مرتبطة بعصرنا؟ ليست مرتبطة بعصرنا، والناس تحتاج فتاوى مرتبطة بعصرهم في زمانهم هنا، مو في زمان سابق. والتطور بالغ مبلغ مولانا، اطمئنوا، التطور بالغ مبلغ. سابقا لعله كل تغير يحتاج 100 سنة جيلي يعني 3 حتى يحصل شنو؟ فالتطور. الآن التطورات اجت تحصل لعله في الجيل الواحد، لعله لا نصف جيل. يعني انت كنت قبل 20 سنة تعيش شكل، الآن تعيش ماذا؟ بشكل آخر. من لابد يجيب على احتياجاتك؟ ألسنا نقول أن الإسلام، التفت، أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟ بيني وبين الله الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فقههم لابد يكون فقه ماذا؟ لكل زمان، يختلف عن فقه زمان الآخر، مو أنه فقه ثابت من قيام من زمن الشيخ الطوسي وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا لا يحل إلا بمسألة الزمان والمكان أعزائي، شئنا أم أبينا. ماكو حل أعزائي، ما لا يوجد حل. ولذا أنا هاي مسألة الحج اللي مرارا ذاكرها للأعزاء، أن سيد الإمام بيني وبين الله عندما قال أو منع الذهاب إلى ماذا؟ إلى الحج. تعرفون بعد مو سنة وسنتين مولانا، 3-4 سنوات منع ماذا؟ إيش قد منع الحج سيد الإمام؟ 4 سنوات. تمام، سؤال، بأي بناء منع الحج؟ أليس الحج من أركان الإسلام مولان؟ أليس الحج مما بني عليه الدين؟ بيني وبين الله، هل أن للولي أن يقف أمام حكم بني عليه الدين؟ ها؟ من حق هذا؟ نعم، الولي يستطيع أن يقوم بعمل ماذا؟ بتعبير السيد الصدر، في منطقة الفراغ، يعني مباح، يجعله واجب أو يجعله حرام. أما واجب من أركان الدين يمنعه بعنوان شنو؟ الجواب، لأن سيد الإمام فهم من أدلة الحج كما أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، أن يكون الحج سببا لعزة الأمة، فإذا لزم منها ذلة الأمة أصلا يجب الحج أو لا يجب؟ كما لا يجب الحج عند عدم الاستطاعة، لا يجب الحج عند لزوم ماذا؟ هسه من حقك أن تسأل تقول سيدنا من أين جئت؟ يقول هذا دليل، هذا دليل. هسه قد تتفق معه وقد تختلف، مو مهم، ولكن المهم أنه سيد الإمام طبق ماذا؟ شنو طبق أعزائي؟ طبق الزمان والمكان. لا ما ذكره جملة من تلامذة السيد الإمام أنه تزاحم أهم أبدا، لا تزاحم ولا أبدا أعزائي، وإنما سيد الإمام قال أن المستفاد من الأدلة أن الحج له أغراض معينة، أن الحج إنما وجد لأن يوجد وحدة المسلمين، التقريب بين المسلمين، لتعارفوا عزة الإسلام، عزة المسلمين. فإذا لم تتحقق هذا فكما لا يجب عند عدم الاستطاعة، لا يجب عند ماذا؟ عند عدم توفر هذه الأمور. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن التفتوا لي جيدا أعزائي، مو هذا، هذا بعدنا نحن في باب العبادات، فما بالك ماذا في باب القضايا الاجتماعية، فما بالك في باب القضايا ماذا المعاملات، فما بالك في باب قضايا الأخلاق. هذه من الواضح بأن الزمان والمكان داخل فيها على أفضل ما يكون. إذن أعزائي هذا الوجه خلاصته، حتى ننتهي من هذا الوجه إن شاء الله نبدأ وجها جديدا إن شاء الله في البحث القادم. هذا الوجه أعزائي هو أنه أساسا حتى لو سلمنا معكم أن الأحكام الشرعية، أولا الإشكال الأول أن الأحكام الشرعية ليست جميعا على نحو القضايا الحقيقية، وثانيا لو تنزلنا وقلنا أن جميع الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، التفتوا جيدا، فإن القضية الحقيقية هي لا بشرط بإزاء وجود هذه الشروط أو عدم ماذا؟ أو عدم وجودها. وأنا أعتقد، التفتوا جيدا، وأنا أعتقد إن شاء الله تعالى إذا وفقنا بعد أن نناقش، إحنا قلنا خريطة البحث أعطيناها للأعزة، قلنا أولا نناقش أدلة القائلين بعدم مدخلية الزمان والمكان، فإذا انتهينا منها من حقك أن تسأل سيدنا أنت تؤمن بالمدخلية، ما هي أدلتك؟ أنا معتقد أن واحدا من أهم الأدلة لمدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم، يعني بعبارة أخرى الفقه القرآني، لا الفقه ماذا؟ لا الفقه الروائي، فقه ها محورية القرآن، لا فقه محورية شنو؟ حديث. هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله في مقدار أقف عنده أساسا ما هي خصائص فقه محورية القرآن، حتى أعطيكم ولو شمة من هذا البحث إلى أن ننتهي من هذا وندخل في البحث التفصيلي، والحمد لله رب العالمين.